بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى:
وفي الحديث
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. قوله وفي الحديث، الحديث ما أضيف إلى الرسول من قول أو فعل أو إقرار أو وصف، والخبر ما أضيف إليه وإلى غيره، والأثر ما أضيف إلى غير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي إلى الصحابي فمن بعده، إلا إذا قيد فقيل وفي الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون على ما قيد له. قوله أخوف ما أخاف عليكم، الخطاب للمسلمين، إذ المسلم هو الذي يخاف عليه الشرك الأصغر، وليس لجميع الناس. قوله الرياء مشتق من الرؤية، مصدر راء يرائي، والمصدر رياء كقاتل يقاتل قتالا.
الرياء بابه خطير، وهو سبب كبير من أسباب مختلات الأعمال ومفسداتها. ولهذا تعددت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام بالتحذير منه والنهي عنه وبيان خطورته وعقوباته السيئة لمن والعياذ بالله يعني يصرف قصده لغير الله عز وجل. ومن هنا قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه مبينا خطورة الرياء في كتابه قطر الولي، قال رحمة الله عليه: والرياء هو أضر المعاصي الباطنة، لأنه عمل قلبي. قال: هو أضر المعاصي الباطنة وأشرها، مع كونه لا فائدة منه إلا ذهاب أجر العمل والعقوبة على وقوعه في الطاعة، فلم يذهب به مجرد العمل، بل لزم صاحبه مع ذهاب عمله الإثم البالغ. والرياء والحديث عنه عقد له المصنف رحمة الله عليه بابا مستقلا سيأتي، والشارح رحمة الله عليه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تطرق لبعض مسائله هنا وهناك، فبحسب ما تطرق سنأتي إن شاء الله على بعض هذه المسائل. نعم.
ورياءه أن يعبد الله
ليراه
الناس فيحمدوه على كونه عابدا.
هكذا أن يعبد الله.
وليس يريد أن تكون العبادة للناس، لأنه لو أراد ذلك لكان شركا أكبر. والظاهر
أن
والرياء أن يعبد الله ليراه الناس فيحمده على كونه عابدا. وليس يريد أن تكون العبادة للناس، لأنه لو أراد ذلك لكان شركا أكبر. والظاهر أن هذا على سبيل التمثيل، وإلا فقد يكون رياء وقد يكون سماعا، أي يقصد بعبادته أن يسمعه الناس ويثنوا عليه.
يعني قول الشيخ: والظاهر أن هذا على سبيل التمثيل، يعني بذلك عند جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عليه وسلم فقيل عن الشرك الأصغر: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال: الرياء. قال الشيخ: هذا على سبيل التمثيل، يعني ذكر الرياء إنما هو مثال من أمثلة الشرك الأصغر، وإلا فيدخل فيه أيضا إيش؟ التسميع بالعمل. سيأتي ما معنى الرياء وما السمع من خلال كلام الحافظ إن شاء الله. نعم، كمل.
فالتعبير بالرياء من باب التعبير بالأغلب، أما إن أراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيها فليس هذا رياء، بل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي.
وتعلموا
صلاتي.
الرياء، يقول الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في الفتح بكسر الراء وتخفيف التحتانية. إيش يعني التحتانية؟ الياء 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 والمد وهو مشتق من الرؤية يسمى رياء لتعلقه بالنظر والرؤية. والمراد به يقول الحافظ إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها, إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. أما السمعة التي تطرق إليها الشيخ رحمة الله عليه فهي بضم المهملة السمعة يعني السين وسكون الميم مشتقة من ماذا يا أخوة؟ من السمع أو من سمعة. والمراد بالسمعة نحو ما في الرياء يعني يسمى بعمله والعياذ بالله يقول فعلت وقمت وإلى آخرة يسمع الناس بعمله ويظهره ويخبرهم به لأجل ماذا؟ إيش الغاية؟ أن يحمدوه عليها ويثنوا عليه بها. إذن فالسمعة تتعلق بحاسة السمع والرياء يتعلق بحاسة البصر. هنا طبعا عندكم كلام الشيخ رحمة الله يعتبر ضابط من الضوابط اللي هو تعريفه الرياء, هذا لابد يقيد. إيش قال الشيخ الرياء؟
قال والرياء ينقسم.
لا 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 تعريف تعريف بداية
أن يعبد الله.
أيوة.
قال والرياء أن يعبد الله ليراه الناس فيحمدوه على كونه عابدا.
هذا ضابط الرياء عند الشيخ رحمة الله عليه. قول الشيخ رحمه الله أما إن أراد أن يقتدوا به فيها فليس رياء إلى آخره. يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري عند حديث من رأى الله به ومن سمع سمع الله به شرحه شرحا يعني موسعا ثم قال في آخره أو في أثنائه قد يستحب إظهاره يعني العمل الصالح, قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به على إرادته الاقتداء ويقدر ذلك بقدر الحاجة. ونقل عن الطبري رحمة الله عليه العديد من الآثار التي كان السلف يقصدون من خلال إظهارهم العمل الاقتداء وإحياء السنن وبيان الأحكام الشرعية وإدالة الناس عليها. فإذا إظهار العمل قد يكون أحيانا مستحبا, الأصل لا شك إخفاء العمل ما أمكن, لكن قد يستحب إظهاره. ونعني بذلك الأعمال المستحبة, أما الواجبة فهناك أمور لا بد من إظهارها. لا يقول شخص لن أعفي لحيتي لأن هذا فيه رياء, واجب إعفاء اللحية, أو لن أقصر ثوبي لأجل ذلك, أو لن أذهب أصلي الجماعة رياء ونحو ذلك. لا, هذا يعني من مداخل الشيطان على بني الإنسان. فالمقصود هنا الأعمال المستحبة, قد يكون للشخص شأن ومنزلة ومكانة, فبإظهاره لهذه الأعمال الصدقة مثلا, الصلاة مثلا ونحو ذلك, فغيره يقتدي به ويتأثر بأعماله ويأخذ بما يقوم به هذا الشخص القائم بهذا العمل. بل قال الشيخ رحمة الله عليه إن هذا من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أرجعوا لهذا في فتح الباري حسب الطبعة التي عندي السلفية 11336 ذكر العديد من الآثار التي تبين هذه المسألة.
والرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين.
هنا سيتطرق الشيخ رحمة الله عليه للرياء وأقسامه وأحكامه, لكن قبل هذا أذكر لكم يعني مسائل هذا الأمر اللي هو الرياء وأقسامه وحكمه, ثم نقرأ كلام الشيخ رحمة الله عليه ويعني نسترشد بما بينه وشرحه مع الأمثلة. الرياء يا أخوة العمل لغير الله تبارك وتعالى إذا خالطه الرياء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون رياء محضا لا إخلاص فيه, يعني رياء خالص والعياذ بالله، يقصد المرء من خلاله يعني الناس. القسم الأول أن يكون رياء محضا لا إخلاص فيه، فهذا عمله حابط مردود على صاحبه غير مقبول. بل قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عليه أن هذا لا يكاد يصدر إلا من منافق، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى إيش يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا لا يكاد يصدر كما قال حافظ ابن رجب في جامع الحكم والحكم إلا من منافق. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء، يكون العمل لله ويخالط هذا العمل الرياء والعياذ بالله. فهذا أيها الإخوة على قسمين أو على ضربين، نقول ننوع في العبارات حتى تتضح. القسم الثاني ينقسم إلى قسمين، أو نقول على ضربين. الضرب ماذا القسم؟ الضرب الأول أن يشارك الرياء العمل من أصله، يعني من بدايته. أن يشارك الرياء العمل من أصله ويسترسل معه صاحبه، يسترسل معه الرياء فلا يدافعه ولا يجاهد نفسه على مقاومته. هذا الضرب الأول من القسم الثاني، أن يشارك الرياء العمل من أصله. ما حكم هذا الضرب؟ حكمه أنه حابط. حكم العمل أن العمل حابط ومردود على صاحبه غير مقبول. والدليل على هذا ما رواه النسائي وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر. لاحظوا يا إخوان، أرأيت رجلا غزا يلتمس يطلب الأجر الثواب عند الله والذكر ماله، بمعنى أن الرياء مشترك مع العمل من الأساس من الأصل. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا حكم هذا قال: لا شيء له من الأجر والثواب. فأعادها ثلاث مرات: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء. الثالثة: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فظهر بهذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام حكم هذا الضرب من الأعمال، وهو حبوط العمل وعدم قبوله. بل أكد صلى الله عليه وسلم قوله لا شيء له بقوله ماذا؟ إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وعلى هذا جاءت فتاوى السلف رحمة الله تعالى عليهم، من ذلك ما جاء عن أبي السليل واسمه بريد ابن نقير ابن سمير قال: قلت لسعيد بن المسيب: الرجل منا يفعل المعروف. لاحظوا يا إخوة، يعني السؤال: الرجل منا يفعل المعروف العمل الصالح يريد به الله وما عنده، وهو مع ذلك يحب أن يذكر معروفه ذلك. إذا النية إيش فيها؟ اشتراك. فقال له سعيد رحمة الله عليه: أتحب أن تمقت من عند الله عز وجل وتكون مبغوضا عنده؟ قال أبو السليل رحمة الله عليه: لا. قال سعيد رحمة الله عليه: إذا فعلت شيئا فأخلصه لله ولا تشركن به أحدا من الناس. إذا فعلت شيئا فأخلصه لله ولا تشركن به أحدا من الناس. هذا الأثر أخرجه الطبري في تهذيب الآثار، من شاء منكم الرجوع، المجلد الثاني صفحة 801، وإسناده صحيح عن سعيد رحمة الله عليه. هذا القسم أو هذا الضرب قلنا أنه إيش حكمه؟ حابس. قال ابن رجب: لا نعرف عن السلف في هذا خلافا، لا نعرف عن السلف في هذا خلافا أن العمل ماذا؟ حابط ومردود على صاحب الدين، مع أنه قصد الإخلاص، لكنه مع ذلك شارك والعياذ بالله العمل في شائبة الرياء. طيب، الضرب الثاني من أي قسم؟ الضرب الثاني من أي قسم؟ من القسم الثاني. نعم، الضرب الثاني من القسم الثاني أن يشارك الرياء العمل في أثنائه. الأول في إيش؟ في أصله وأساسه وبدايته. أن يشارك الرياء العمل في أثنائه، يعني الدافع في ابتداء الأمر على القيام بالعمل الصالح هو طلب رضا الله عز وجل ونيل ما عنده من الأجر والثواب سبحانه وتعالى، لكنه بعد ذلك جاءه خاطر الرياء لأناس مثلا دخلوا المسجد ونحو ذلك من الأمور التي تعترض الإنسان، فحصل الرياء في أثناء العمل. فهذا أيها الإخوة على حالين، هذا الضرب على حالين. الحال الأولى أن تطرأ على العامل نية الرياء، يعني هو في أثناء العمل تطرأ عليه نية الرياء فيدفعها ولا يلتفت إليها ويجاهد نفسه على هذا الأمر، بمعنى أنه يكره هذا الشيء فلا يلتفت إليه ويدافعه ويستمر في عمله. فهذا حكمه، حكم هذا العمل أو هذه الحال أنها لا تضره، لا تضر صاحبها بلا خلاف بين أهل العلم. الحال الثاني من الضرب الثاني أن يسترسل العامل مع خاطر الرياء، يأتي خاطر الرياء على باله فيسترسل معه ويمشي ولا يدافعه ولا يقاوم هذه الخواطر السيئة، بل والعياذ بالله لربما يأنس وترتاح نفسه وتنسجم مع هذا الخاطر والعياذ بالله. فهذا الحال الثاني على وجهين، الحال الثاني هذا على وجهين. الوجه الأول أن يتصل آخر العمل بأوله ولا ينفصل عنه، يعني آخر العمل متصل بأول العمل، فهذا قال أهل العلم باطل برمته، يعني حكم العمل باطل بكامله. لماذا؟ لبناء أو قيام آخر العمل على أوله. سيأتي بالأمثلة من خلال كلام الشيخ، لكن القصد الآن ذكر القواعد العامة. الوجه الثاني من الحال الثاني أن لا يرتبط آخر العمل بأوله ولا ينبني آخره على أوله، فالحكم عندها ثبوت الصحة فيما خلا من الرياء وبطلان ما وقع فيه الرياء. نأتي الآن بعد هذا التقسيم، بعد هذا التقسيم إلى تقرير الشيخ رحمة الله عليه لما تقدم والنظر في بيانه رحمة الله عليه من خلال الأمثلة، وأرجو أن ننتبه. نعم، تفضل يا أخي.
الأول أن يكون في أصل العبادة أي ما قام يتعبد إلا للرياء، فهذا عمله باطل مردود عليه لحديث أبي هريرة في الصحيح مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
واضح؟ واضح؟ طيب استمر.
الثاني أن يكون الرياء طارئا على العبادة، أي أن أصل العبادة لله لكن طرأ عليها الرياء، فهذا ينقسم إلى قسمين. الأول أن يدافعه فهذا لا يضره، مثاله رجل صلى ركعة ثم جاء أناس في الركعة الثانية فحصل في قلبه شيء بأن أطال الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه ذلك، فإن دافعه فإنه لا يضره لأنه قام بالجهاد.
واضح؟ واضح يا شباب؟ طيب.
القسم الثاني أن يسترسل معه، فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل، كما لو أطال القيام أو الركوع أو السجود أو تباكى فهذا كل عمله حاضر، ولكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ نقول لا يخلو هذا من حالين: الحال الأولى أن يكون آخر العبادة مبنيا على أولها بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها، فهذه كلها فاسدة، وذلك مثل الصلاة، فالصلاة مثلا لا يمكن أن يفسد آخرها ولا
آخرها
لا آخرها ولا يفسد أولها، وحينئذ تبطل الصلاة كلها إذا طرأ الرياء في أثنائها ولم يدافع.
واضح؟ طيب.
الحالة الثانية أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرها بحيث يصح أولها دون آخرها، فما سبق الرياء فهو صحيح، وما كان بعده فهو باطل.
ما كان قبل الرياء حكمه الصحة، ما كان بعد الرياء حكمه البطلان. طيب مثال ذلك
رجل عنده 100 ريال فتصدق بخمسين بنية خالصة، ثم تصدق بخمسين بقصد الرياء، فالأولى مقبولة والثانية غير مقبولة لأن آخرها منفك عن أولها.
واضح؟ طيب.
فإن قيل لو حدث الرياء في أثناء الوضوء هل يلحق بالصلاة فيبطل كله؟
هل يلحق
بالصلاة فيبطل كله، أو بالصدقة فيبطل ما حصل فيه الرياء فقط؟ فالجواب يحتمل هذا وهذا، فيلحق بالصلاة لأن الوضوء عبادة واحدة ينبني بعضها على بعض، ليس تطهير كل عضو عبادة مستقلة، ويلحق بالصدقة لأنه ليس في الصلاة من كل وجه ولا الصدقة من كل وجه، لأننا إذا قلنا ببطلان ما حصل فيه الرياء فأعاد تطهيره وحده لم يضر، لأن تكرار غسل العضو لا يبطل الوضوء ولو كان عمدا، بخلاف الصلاة فإنه إذا كرر جزءا منها كركوع أو سجود لغير سبب شرعي بطلت صلاته، فلو أنه بعد أن غسل يديه رجع وغسل وجهه لم يبطل وضوءه، ولو أنه بعد أن سجد رجع وركع لبطلت صلاته، والترتيب موجود في هذا وهذا، لكن الزيادة في الصلاة تبطلها والزيادة في الوضوء لا تبطله، والرجوع مثلا إلى الأعضاء الأولى لا يبطله أيضا، وإن كان الرجوع في الحقيقة لا يعتبر وضوءا لأنه غير شرعي، وربما يكون في الأولى غسل وجهه على أنه واحدة ثم غسل يديه ثم قال الأحسن أن أكمل الثلاث بالوجه أفضل، فغسل وجهه مرتين وهو يسترسل أي سيغسل وجهه ثم يديه، فوضوءه صحيح، ولو ترك التسبيحة 3 مرات في الركوع وبعدما سجد قال فوت على نفسي فضيلة سأرجع لأجل أن أسبح 3 مرات فتبطل صلاته. فالمهم أن هناك فرقا بين الوضوء والصلاة، ومن أجل هذا الفرق لا أبت فيها الآن حتى أراجع وأتأمل إن شاء الله تعالى.
هذا مثال ضربه الشيخ محتمل، ولم يبت الشيخ رحمة الله عليه أو يجزم بالتحاقه بالصلاة من حيث البطلان أو بالصدقة من حيث يعني عدم البطلان، ولهذا نقتصر على الأمثلة الواضحة البينة في الموضوع. طيب تفضل.
نعم.
الآن الحديث الثاني، انتهينا من الحديث الأول.
قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله مثلا دخل النار. رواه البخاري.
علي اقرأ اسمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله من، هذه شرطية تفيد العموم للذكر والأنثى. قوله يدعو من دون الله ندا، أي يتخذ لله ندا سواء دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين.
ضعوا عنوانا جانبيا أقسام الدعاء. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه مجموع الفتاوى 10-237، قال لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. نعم. والعلماء رحمة الله عليهم فيما يتعلق بأقسام الدعاء لهم كلام طويل، وهناك رسالة علمية جامعية يعني تحدثت عن هذا بإسهاب، عنوانها الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية، للشيخ جيلان ابن خضر العروسي، مجلدين كبار، تحدث عن هذا المسألة المجلد الأول والكتاب مطبوع من الصفحة 112 إلى الصفحة 145، إن شاء منكم الرجوع. والشيخ السعدي رحمة الله عليه كذلك في كتابه القواعد الحسان مطبوع طبعا تحقيق الدكتور خالد السف، عقد قاعدة مستقلة في كتابه هذا لهذه المسألة، وهي أقسام الدعاء، القاعدة 51. وقال أن كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله، الثناء على الداعين، تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة، وشرح هذا بالأمثلة التي تبين هذه القاعدة. نعم. تفضل يا
الأول. دعاء العبادة كتابه.
دعاء العبادة قال حافظ بن رجب في فتح الباري 21، قال وهو الاشتغال بطاعة الله وذكره وما يجب من عبده أن يفعله. وهو الاشتغال بطاعة الله وذكره وما يجب من عبده أن يفعله. طبعا في فتح الباري لابن رجب، وفي فتح الباري للحافظ ابن حجر، وهناك ايضا عدة كتب بهذا العنوان فتح الباري. نعم. نعم الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، طبعا غير كامل، وصل الى كتاب الجنائز وتوفي. الشيخ الباري وصل الى تخريج سنة بداوة كتاب الجنائز وتوفي رحمه الله.
نعم. الصوم والصلاة.
اذا هذا هو الضابط ايش؟ دعاء العبادة كما قال حافظ ابن رجب. نعم. مثال دعاء العبادة.
مثاله الصوم والصلاة وغير ذلك من العبادات. فإذا صلى الإنسان أو صام فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر له، وأن يجيره من عذابه، وأن يعطيه من نواله. وهذا في أصل الصلاة، كما أنها تتضمن الدعاء بلسان المقال. ويدل لهذا
العمل الذي يقوم به الإنسان، الصلاة، الصيام، الصدقة، ما مراد العبد منه وما غايته منه؟ الظفر برضوان الله عز وجل وفوز مغفرته. نعم.
ويدل لهذا القسم قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فجعل الدعاء عبادة، وهذا القسم كله شرك.
حكم هذا القسم، يعني عنوان جانبي عندكم، حكم هذا القسم انه كله شرك. ايوه.
وهذا القسم كله شرك، فمن صرف شيئا من انواع العباده لغير الله فقد كفر كفرا مخرجا له عن المله. فلو ركع الانسان او سجد لشيء يعظمه كتعظيم الله في هذا الركوع او السجود لكان مشركا. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من الانحناء عند الملاقاة، لما سئل عن الرجل يلقى أخاه أن ينحني له قال لا، خلافا لما يفعله بعض.
لعل الصواب يعني أن ينحني له،
فينحني له؟ قال لا، خلافا لما يفعله
كما هو لفظ الحديث الرجل منا يبقى أخاه فينحني له؟ قال لا،
خلافا لما يفعله بعض الجهال إذا سلم عليك انحنى لك، فيجب على كل مؤمن بالله أن ينكره لأنه عظمك على حساب دينه. الثاني دعاء،
يعني هذه عادة لا زالت موجودة، الانحناء عند الملاقاة، خاصة يعني في بعض الألعاب الرياضية مثل الكاراتيه أو الجودو وغيرها، لابد في البداية لابد من الانحناء عندهم والعياذ بالله.
الثاني دعاء المسألة،
دعاء المسألة، دعاء المسألة. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في فتاوى 15-10 قال: وطلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه، هذا معنى دعاء المسألة، طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه. نعم. ما حكم هذا القسم دعاء المسألة؟ قال الشيخ رحمة الله عليه: فهذا ليس كله شركا بل فيه تفصيل. نعم تفضل.
فهذا ليس كله شركا بل فيه تفصيل، فإن كان المخلوق قادرا على ذلك فليس بشرك، كقولك اسقني ماء لمن يستطيع ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: من دعاكم فأجيبوه، وقال تعالى: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فإذا مد الفقير يده وقال ارزقني أي اعطني فليس بشرك، كما قال تعالى: فارزقوهم منه. وأما إن دعا المخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله فإن دعوته شرك مخرج عن الملة. مثال ذلك أن تدعو إنسانا أن ينزل الغيث معتقدا أنه قادر على ذلك. والمراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، المراد الند في العبادة. أما الند في المسألة ففيه تفصيل سابق، ومع الأسف ففي بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلانا المقبور الذي بقي جثة أو كتلة أو أكلته الأرض ينفع أو يضر، أو يأتي بالنسل لمن لا يولد لها، وهذا والعياذ بالله من لا يولد، لمن لا يولد لها، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج من الملة. وإقرار هذا أشد من إقرار شرب الخمر والزنا واللواط، لأنه إقرار على كفر وليس إقرارا على فسوق فقط. قوله دخل النار أي خالدا، مع أن اللفظ لا يدل عليه، لأن دخل فعل والفعل يدل على الإطلاق. وأيضا قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإذا حرمت الجنة لزم أن يكون خالدا في النار أبدا، فيجب أن نخاف من الشرك ما دامت هذه عقوبته.
وهذه هي مناسبة الحديث للباب، بيانه لخطورة الشرك وأن عاقبته هي النار، لأن الباب عندنا باب الخوف من الشرك، فجاء به المصنف رحمة الله عليه يبين خطر الشرك وأن عاقبته إلى النار وأن مآل صاحبه دخول جهنم والعياذ بالله. نعم.
فالمشرك خسر الآخرة لأنه في النار خالد، وخسر الدنيا أيضا لأنه لم يستفد منها شيئا وقامت عليه الحجة وجاءه النذير، ولكنه خسر والعياذ بالله ما استفاد شيئا من الدنيا. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه،
العكس،
يدعو من دون الله ما يدعو من اللي عندي ما يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه.
ما لا ينفعه.
إحنا في ما لا يضره وما لا ينفع.
ولا ينفع.
ضع زيادة.
وما. نعم، ما لا يضره وما لا ينفعه
ذلك هو الضلال البعيد. ذلك هو الضلال البعيد.
صحيح، من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه.
ايوه بعدين صح بعدين
ذلك هو الضلال البعيد.
ايوه
يضره لمن ضره
في زيادة من صح كان
لا ما
طيب تفضل.
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.
نعم.
وقال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة فخسر نفسه لأنه لم يستفد منها شيئا وخسر أهله لأنهم إن كانوا من المؤمنين فهم في الجنة فلا يتمتع بهم في الآخرة وإن كانوا في النار فكذلك لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختها. والشرك خفي جدا فقد يكون في الإنسان وهو لا يشعر إلا بعد المحاسبة الدقيقة. ولهذا قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص.
سيأتي معنا في الدرس القادم قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه الشرك فيكم إيش أخفى من دبيب اللم على صخرة صماء في ليلة سوداء. سيأتي إن شاء الله.
الشرك أمره صعب جدا ليس بالهين ولكن ييسر الله الإخلاص على العبد وذلك بأن يجعله الله نصب عينيه فيقصد بعمله وجه الله لا يقصد مدح الناس أو ذمهم أو ثناءهم عليه فالناس لا ينفعونه أبدا حتى لو خرجوا معه لتشييع جنازته لم ينفعه إلا عمله. قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وكذلك
ابن رجب رحمة الله عليه رسالة في شرح